الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تجعلنا من عبادك المقبولين. هذا هو اللقاء الأول في كتاب اسمه قبس من روائع الأفنان الندية، آداب إسلامية ووصايا شرعية وأذكار نبوية. هذا مختارات يسر الله عز وجل لي إخراجها من كتاب لوالدي رحمه الله تبارك وتعالى، مع إضافات يسيرة من هنا وهناك في ذات المواضيع التي اختارها الوالد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. ونجلس إن شاء الله تبارك وتعالى قليلا مع هذه الآداب الإسلامية والوصايا الشرعية والأذكار النبوية، لأننا في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأمور، فأستعين الله تبارك وتعالى وأسأله التوفيق والسداد لي ولكم. البداية بالآداب الإسلامية. الأدب الأول: لزوم حمد الله وشكره على ما أسبغ من النعم وصرف من المحن والنقم. فقد علمنا ربنا هذا الأدب الكريم بقوله الحق: الحمد لله رب العالمين، وبقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وبقوله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وغيرها من الآيات كثير. وكم من نص صحيح وأثر رغيب جاء في فضل الحمد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، الحديث في صحيح مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للأسود بن سريع رضي الله عنه: أما إن ربك يحب الحمد، والحديث أن الأسود بن سريع رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسمعه محامد حمد الله عز وجل بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. فالحمد لله معناها الثناء على الله بصفات الكمال، معناها كما قال الجرجاني رحمه الله: الحمد هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها. ويقول ابن القيم رحمه الله: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فهنيئا أيها المباركون عندما تحمد الله تبارك وتعالى، عندما تغوص في أعماق هذه الكلمة، هذه الجملة العظيمة: الحمد لله. كيف تثني على الله تبارك وتعالى الذي هو المنعم؟ كيف أن هذه النعمة التي نزلت إليك من الله تبارك وتعالى وأصبغها عليك لم تنسك من هو المنعم سبحانه وتعالى، بل عرفت أن الله عز وجل هو الذي أنعم بها عليك ويسرها لك، فزدت في حمده سبحانه وفي شكره جل في علاه. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: وإن سألت عن حمده فهو الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها وأحسنها، والمستحق لكل حمد ومحبة وثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله، ولما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، بما أنعم به على خلقه من النعم الجزال التي لا يمكن للعبد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. والله نحتاج كثيرا أيها المباركون أن نقف عند كلام العلماء، وقبل ذلك أن نقف كثيرا ونتدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيها ذكر الحمد، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر أن توحد الله جل في علاه، أن تفرده بالعبادة وحده دون ما سوى، وأفضل الدعاء الحمد لله. والحمد لله هذه الكلمة التي تكون سهلة على اللسان بفضل من الله تبارك وتعالى، لكن إن نبعت من القلب فهنيئا لصاحبها، إن صدقت الجوارح هذه الكلمة هنيئا لصاحبها، وإلا كذلك أجرها موجود وإن تكررت على اللسان. فما أحوجنا أن نكررها دائما: الحمد لله رب العالمين. ثبت عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ، يعني أفضل من هذه النعمة، لأن الله عز وجل فتح عليه، تذكر حمد الله وشكر الله تبارك وتعالى. وكم من آيات في كتاب الله فيها ذكر الحمد: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. نحتاج إلى أن نمرر هذه الكلمة على ألسنتنا، وكذلك تكون قلوبنا مصدقة لهذه الكلمة، عارفة لمعانيها، مستوعبة لمدلولاتها، ويظهر ذلك على جوارحنا. ولذا عندما تنظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره، يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه ما يحزن قال: الحمد لله على كل حال. إذن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل أحيانه في كل أحواله. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر، كلمة لكل شاكر. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نتذكر هذه الكلمة، الكلمة العظيمة. ومعنى الحمد أن تثني على الله بما هو أهله، تحمده أن أنعم عليك، تحمده أن صرف عنك كذا وكذا، تحمده أن هذا الأمر الذي كنت ترغب فيه قد صرفه الله عنك. تحمده على كل حال، لا تتسخط ولا تتبرم ولا تسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى، وإنما ترضى وتسلم وتحمد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكون كذلك. ولذا كم من الأحاديث العظيمة والآيات في ذكر الحمد. جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، قال: الحمد لله، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وغيره. فانظروا إلى هذا الفضل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في التعزية يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هو الذي أعطى وهو الذي أخذ سبحانه وتعالى. فيكون العبد حامدا لربه، شاكرا لربه، مسترجعا كذلك. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، صائرون. أنت إذا جاءك الموت لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، فكيف لك أن تدفعه عن غيرك؟ انظروا عند المصيبة عندما يحمد العبد ربه تبارك وتعالى، يبنى في هذا الحديث، يبنى له بيت في الجنة موسوم ببيت الحمد. فما أحوجنا أن نكون من أهل حمد الله تبارك وتعالى وشكره في السراء وفي الضراء. أيضا جاء فيما نستخدمه كثيرا في يومنا وليلتنا، فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، نتنبه لهذه الأحاديث العظيمة التي تعد من الغنائم لمن يسرها الله عز وجل له وفتح عليه وتنبه لها. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. فتأمل، تأكل وتغذي جسدك وتتلذذ بالحلال من الطعام والشراب فتحمد الله تبارك وتعالى، يكتب الله عز وجل لك رضاه، يرضى عنك، وهنيئا لمن رضي الله عنه. أسأل الله يرضى عني وعنكم. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يقول: الحمد لله. قلت لكم: وهنيئا لمن وافق قلبه لسانه وظهر كذلك على أعضائه وجوارحه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد لله شكرا إذا جاءه الخبر يسره. ثم يشرب الشربة فيحمده عليها. فنحن ولله الحمد والمنة نأكل ونشرب، نحاول دائما أن نحمد الله تبارك وتعالى وأن نشكره. ولذا في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ العبد من أكله فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا، تحمد الله تبارك وتعالى الذي أطعمك هذا ورزقك هذا من غير حول منك ولا قوة، ليس كما يقول بعض الناس من دهائي من كذا من كذا من حنكتي وقوتي، كما قال قارون عليه من الله إنما أوتيته على علم عندي، هذا يقول من غير حول مني، يعني أنا ضعيف، ولولا أن الله عز وجل يسره لي لما تيسر. يعترف بالمنعم سبحانه وتعالى ويحمده سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون، أحتاج هذا كثيرا. أيضا حمد الله وشكره قد جاء كثيرا في الآيات، كما في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بين الخالق والمخلوق. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. آيات. والحمد لله من الكلمات الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير مما طلعت عليه الشمس، ولا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فما أحوجنا أن نكثر من هذا الدعاء، دعاء العظيم. وما قصة الرجل الذي حمد الله تبارك وتعالى في صلاته حينما صلى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في صحيح البخاري وغيره بروايات متعددة جاء عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. انظروا إلى هذا الفضل العظيم. جاء في رواية أخرى عند صحيح مسلم في صحيح مسلم عند مسلم رحمه الله أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، يعني جاء متأخرا فدخل في الصف، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم سكتوا، فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا يطمئنهم. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فانظروا إلى هذا الحديث بروايتي، حديث مبارك نحتاجه. ومر معنا في الطعام والشراب، فما أحوجنا أن نقول هذا في صلاتنا، نصلي ولله الحمد في اليوم والليلة فرائض ونوافل ورواتب، نأتي بهذا الذكر الطيب المبارك الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى 34 ملكا يبتدرونها يتسارعون إلى كتابتها أيهم يكتب لفضلها لعظم شأنها. ومر معنا أيضا عند الأكل وعند الشرب، ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ما أحوجنا إلى حفظ مثل هذه الأذكار الطيبة المباركة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لنكون من أهل الحمد، من أهل الشكر دائما. وفضائل الحمد كثيرة. مر معنا حديث الأسود بن السريع رضي الله عنه قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي بمحامد. قال: أما إن ربك عز وجل يحب الحمد، وهو الغني سبحانه وتعالى. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو، يعني قبل أن يثني على الله عز وجل ويمجده، قال: عجل هذا، عجل هذا. ومر معنا أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فسمى الحمد لله دعاء، وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعندما يكون العبد شاكرا لله، حامدا لله تبارك وتعالى، هذه من أفضل النعم. يكون له لسان شكور، ذاكر لله تبارك وتعالى. ولذا قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها. هذه أعظم، أن يذكرك الله تبارك وتعالى شكره وذكره وحمده. فما أحوجنا أن نكثر دائما من حمد الله ومن شكره ومن ذكره، أن نكون من الحمادين الذين يكثرون الحمد لله تعالى في كل حال. ومر معنا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ميزان العبد، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الحديث بطوله صحيح مسلم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكثر من هذه الكلمة الطيبة المباركة، الحمد لله. وكم فيها من آيات وأحاديث قلت لكم ومر معنا ولله الحمد والمنة. روى الترمذي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراس الجنة. تغرس لك، تقدم على الله، تكون من أهل الجنة، ولك مزارع عظيمة فيها غراس كثير. ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. حتى أهل الجنة في الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس الذي نتنفسه الآن. هم يلهمون وهم في الجنات، فلا بد أن نذكر أنفسنا دائما بهذه الكلمات الطيبات النيرات. وكذلك نعلم من تحت أيدينا قدر الإمكان، الزوجات والأولاد والوالدين إذا احتاج إلى ذلك والقرابة، وأن نذكر أنفسنا نحن قبلهم بذكر الله وبحمد الله تبارك وتعالى. والسعيد من كان دائم الذكر لله تبارك وتعالى والحمد والشكر له سبحانه وتعالى، لأنك تتقلب في نعيم وفي نعم من الله تبارك وتعالى كثيرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك في الله، يعني والله إني لأحبك. في رواية قال له معاذ رضي الله عنه: وأنا والله إني لأحبك يا رسول الله. وصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على ذكرك وشكرك، الشاهد معنى الشكر والحمد لله تبارك وتعالى، تطلب العون من الله تبارك وتعالى. ومن طلب من الله تبارك وتعالى فإنه لا يخيب أبدا، يكون صادقا في طلبه، يتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. جاء رجل من البادية كما في حديث أنس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وعقدها بيده أربعة، ثم رتب فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله، ثم رجع. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: تفكر البائس، فقال: يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لله فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. فتقول: اللهم اغفر لي، فيقول الله قد فعلت. فتقول: اللهم ارحمني، فيقول الله قد فعلت. وتقول: اللهم ارزقني، فيقول الله قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي سبعا في يديه. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا، والشاهد معنا عندما تقول الحمد لله، هذه الكلمات الأربع، هذه الكلمات الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا قبل قليل وهي في صحيح مسلم، أحب الكلام إلى الله، حديث سمرة رضي الله عنه، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت، إن بدأت بالتحميد أو التكبير أو التهليل أو وهكذا لا يضر. فما أحوجنا أن نعود أنفسنا، لأن هذه الكلمة وغيرها من الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحط خطايا المكلفين. جاء عن أنس رضي الله عنه تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. صححه الإمام الألباني. فانظر كيف تنفض الشجرة ورقها وتتساقط هذه الأوراق، فإن هذه الكلمات المباركات النيرات تنفض وتساقط عن العبد ذنوبه. فنكثر من ذلك أيها المباركون. وأيضا لما جاء فقراء المهاجرين، فقراء، وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة ما في أيديهم، قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بطوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. الحديث بطوله. فعندما تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول الله أكبر، تقول لا إله، كلها صدقات. فلا تبخل على نفسك ولا تقول لا أملك من المال شيئا فأتصدق به. جعل الله عز وجل لك ما تتصدق به، فكن من أهل الألباب، من أهل العقول النيرة، حتى تأتي يوم القيامة وعندك من الحسنات وعندك من الصدقات ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وعندنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقد ورد بعدة صيغ، منها هذه الصيغة حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ لأنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرك شفتيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ فقال: أذكر ربي، أذكر الله عز وجل. فدله على هذا الذكر العظيم. وما أحوجنا إلى أن نحفظ مثل هذا، أن نحاول أن نقرأه لو مرة من أجهزتنا أو من كتاب أو كذا، لأنه يحفظ بحول الله وقوته إذا كرر. وصاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار. تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. والحديث صححه الإمام الألباني. فانظر عندما تنظر إلى هذه الجمل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله عدد ما خلق، والله عز وجل يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، ولك أن تنظر وتتخيل، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه ولك. فانظروا إلى هذه الأعداد التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الحمد والشكر له في السراء والضراء في كل وقت وحين. ودائما أيها المباركون نذكر أنفسنا بالذكر وبالشكر وبالحمد على كل حال. قد تصيبنا من المصائب والنكبات ما يأتي بتقدير الله تبارك وتعالى، لكن طوبى للحامدين للشاكرين للذاكرين لله تبارك وتعالى الصابرين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تجعلنا من عبادك المقبولين. هذا هو اللقاء الأول في كتاب اسمه قبس من روائع الأفنان الندية، آداب إسلامية ووصايا شرعية وأذكار نبوية. هذا مختارات يسر الله عز وجل لي إخراجها من كتاب لوالدي رحمه الله تبارك وتعالى، مع إضافات يسيرة من هنا وهناك في ذات المواضيع التي اختارها الوالد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. ونجلس إن شاء الله تبارك وتعالى قليلا مع هذه الآداب الإسلامية والوصايا الشرعية والأذكار النبوية، لأننا في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأمور، فأستعين الله تبارك وتعالى وأسأله التوفيق والسداد لي ولكم. البداية بالآداب الإسلامية. الأدب الأول، لزوم حمد الله وشكره على ما أسبغ من النعم وصرف من المحن والنقم. فقد علمنا ربنا هذا الأدب الكريم بقوله الحق الحمد لله رب العالمين، وبقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وبقوله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وغيرها من الآيات كثير. وكم من نص صحيح وأثر رغيب جاء في فضل الحمد، منها قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، الحديث في صحيح مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للأسود بن سريع رضي الله عنه أما إن ربك يحب الحمد، والحديث أن الأسود بن سريع رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسمعه محامد حمد الله عز وجل بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. فالحمد لله معناها الثناء على الله بصفات الكمال، معناها كما قال الجرجاني رحمه الله: الحمد هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها. ويقول ابن القيم رحمه الله: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فهنيئا هنيئا أيها المباركون عندما تحمد الله تبارك وتعالى، عندما تغوص في أعماق هذه الكلمة، هذه الجملة العظيمة، الحمد لله. كيف تثني على الله تبارك وتعالى الذي هو المنعم؟ كيف أن هذه النعمة التي نزلت إليك من الله تبارك وتعالى وأصبغها عليك لم تنسك من هو المنعم سبحانه وتعالى؟ بل عرفت أن الله عز وجل هو الذي أنعم بها عليك ويسرها لك، فزدت في حمده سبحانه وفي شكره جل في علاه. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: وإن سألت عن حمده فهو الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها وأحسنها، والمستحق لكل حمد ومحبة وثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله، ولما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، لما أنعم به على خلقه من النعم الجزال التي لا يمكن للعبد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. والله نحتاج كثيرا أيها المباركون أن نقف عند كلام العلماء، وقبل ذلك أن نقف كثيرا ونتدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيها ذكر الحمد، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر أن توحد الله جل في علاه، أن تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه، وأفضل الدعاء الحمد لله. والحمد لله هذه الكلمة التي تكون سهلة على اللسان بفضل من الله تبارك وتعالى، لكن إن نبعت من القلب فهنيئا لصاحبها، إن صدقت الجوارح هذه الكلمة هنيئا لصاحبها، وإلا كذلك أجرها موجود وإن تكررت على اللسان. فما أحوجنا أن نكررها دائما: الحمد لله رب العالمين. ثبت عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ، يعني أفضل من هذه النعمة، لأن الله عز وجل فتح عليه، تذكر حمد الله وشكر الله تبارك وتعالى. وكم من آيات في كتاب الله فيها ذكر الحمد: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. نحتاج إلى أن نمرر هذه الكلمة على ألسنتنا، وكذلك تكون قلوبنا مصدقة لهذه الكلمة، عارفة لمعانيها، مستوعبة لمدلولاتها، ويظهر ذلك على جوارحنا. ولذا عندما تنظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره، يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه ما يحزنه قال: الحمد لله على كل حال. إذن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل أحيانه في كل أحواله. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر، كلمة لكل شاكر. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نتذكر هذه الكلمة، الكلمة العظيمة. ومعنى الحمد أن تثني على الله بما هو أهله، تحمده أن أنعم عليك، تحمده أن صرف عنك كذا وكذا، تحمده أن هذا الأمر الذي كنت ترغب فيه قد صرفه الله عنك. تحمده على كل حال، لا تتسخط ولا تتبرم ولا تسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى، وإنما ترضى وتسلم وتحمد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكون كذلك. ولذا كم من الأحاديث العظيمة والآيات في ذكر الحمد. جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، قال: الحمد لله، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وغيره. فانظروا إلى هذا الفضل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في التعزية يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هو الذي أعطى وهو الذي أخذ سبحانه وتعالى. فيكون العبد حامدا لربه، شاكرا لربه، مسترجعا كذلك. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، صائرون. أنت إذا جاءك الموت لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، فكيف لك أن تدفعه عن غيرك؟ انظروا عند المصيبة، عندما يحمد العبد ربه تبارك وتعالى، يبنى في هذا الحديث، يبنى له بيت في الجنة موسوم ببيت الحمد. فما أحوجنا أن نكون من أهل حمد الله تبارك وتعالى وشكره في السراء وفي الضراء. أيضا جاء فيما نستخدمه كثيرا في يومنا وليلتنا، فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، نتنبه لهذه الأحاديث العظيمة التي تعد من الغنائم لمن يسرها الله عز وجل له وفتح عليه وتنبه لها. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. فتأمل، تأكل وتغذي جسدك وتتلذذ بالحلال من الطعام والشراب، فتحمد الله تبارك وتعالى، يكتب الله عز وجل لك رضاه، يرضى عنك، وهنيئا لمن رضي الله عنه. أسأل الله يرضى عني وعنكم. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يقول الحمد لله، قلت لكم، وهنيئا لمن وافق قلبه لسانه وظهر كذلك على أعضائه وجوارحه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد لله شكرا إذا جاءه الخبر يسره، ثم يشرب الشربة فيحمده عليها. فنحن ولله الحمد والمنة نأكل ونشرب، نحاول دائما أن نحمد الله تبارك وتعالى وأن نشكره. ولذا في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني إذا فرغ العبد من أكله فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا، تحمد الله تبارك وتعالى الذي أطعمك هذا ورزقك هذا من غير حول منك ولا قوة، ليس كما يقول بعض الناس من دهائي، من كذا من كذا، من حنكتي وقوتي، كما قال قارون عليه من الله إنما أوتيته على علم عندي. هذا يقول من غير حول مني، يعني أنا ضعيف، ولولا أن الله عز وجل يسره لي لما تيسر. يعترف بالمنعم سبحانه وتعالى ويحمده سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون، أحتاج هذا كثيرا. أيضا حمد الله وشكره قد جاء كثيرا في الآيات، كما في قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بين الخالق والمخلوق. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. آيات. والحمد لله من الكلمات الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير مما طلعت عليه الشمس، ولا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فما أحوجنا أن نكثر من هذا الدعاء، دعاء العظيم. وما قصة الرجل الذي حمد الله تبارك وتعالى في صلاته حينما صلى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في صحيح البخاري وغيره بروايات متعددة جاء عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من المتكلم. قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ انظروا إلى هذا الفضل العظيم. وجاء في رواية أخرى عند صحيح مسلم، في صحيح مسلم عند مسلم رحمه الله، أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، يعني جاء متأخرا فدخل في الصف، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم سكتوا. فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا يطمئنهم. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فانظروا إلى هذا الحديث بروايتين، حديث مبارك نحتاجه، ومر معنا في الطعام والشراب، فما أحوجنا أن نقول هذا في صلاتنا، نصلي ولله الحمد في اليوم والليلة فرائض ونوافل ورواتب، نأتي بهذا الذكر الطيب المبارك الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى 34 ملكا يبتدرونها يتسارعون إلى كتابتها أيهم يكتب، لفضلها لعظم شأنها. ومر معنا أيضا عند الأكل وعند الشرب، ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ما أحوجنا إلى حفظ مثل هذه الأذكار الطيبة المباركة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لنكون من أهل الحمد، من أهل الشكر دائما. وفضائل الحمد كثيرة. مر معنا حديث الأسود بن السريع رضي الله عنه قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني مدحت ربي بمحامد. قال أما إن ربك عز وجل يحب الحمد وهو الغني سبحانه وتعالى. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو، يعني قبل أن يثني على الله عز وجل ويمجده، قال عجل هذا، عجل هذا. ومر معنا أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب، فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعندما يكون العبد شاكرا لله حامدا لله تبارك وتعالى هذه من أفضل النعم، يكون له لسان شكور ذاكر لله تبارك وتعالى. ولذا قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها، هذه أعظم، أن يذكرك الله تبارك وتعالى شكره وذكره وحمده. فما أحوجنا أن نكثر دائما من حمد الله ومن شكره ومن ذكره، أن نكون من الحمادين الذين يكثرون الحمد لله تعالى في كل حال. ومر معنا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، ميزان العبد، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الحديث بطوله صحيح مسلم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكثر من هذه الكلمة الطيبة المباركة الحمد لله، وكم فيها من آيات وأحاديث قلت لكم ومر معنا ولله الحمد والمنة. روى الترمذي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة، تغرس لك، تقدم على الله تكون من أهل الجنة، ولك مزارع عظيمة فيها غراس كثير. ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. حتى أهل الجنة في الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس الذي نتنفسه الآن، هم يلهمون وهم في الجنات. فلا بد أن نذكر أنفسنا دائما بهذه الكلمات الطيبات النيرات، وكذلك نعلم من تحت أيدينا قدر الإمكان، الزوجات والأولاد والوالدين إذا احتاج إلى ذلك والقرابة، وأن نذكر أنفسنا نحن قبلهم بذكر الله وبحمد الله تبارك وتعالى. والسعيد من كان دائم الذكر لله تبارك وتعالى والحمد والشكر له سبحانه وتعالى، لأنك تتقلب في نعيم وفي نعم من الله تبارك وتعالى كثيرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لأحبك في الله، يعني والله إني لأحبك. في رواية قال له معاذ رضي الله عنه: وأنا والله إني لأحبك يا رسول الله. وصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على ذكرك وشكرك، الشاهد معنا الشكر والحمد لله تبارك وتعالى، تطلب العون من الله تبارك وتعالى. ومن طلب من الله تبارك وتعالى فإنه لا يخيب أبدا، يكون صادقا في طلبه، يتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. جاء رجل من البادية كما في حديث أنس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وعقدها بيده أربعة، ثم رتب فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله، ثم رجع. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: تفكر البائس، فقال: يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لله فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فتقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، فتقول اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، وتقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي سبعا في يديه. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا والشاهد معنا عندما تقول الحمد لله، هذه الكلمات الأربع، هذه الكلمات الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا قبل قليل وهي في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله، حديث سمرة رضي الله عنه، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت، إن بدأت بالتحميد أو التكبير أو التهليل أو وهكذا لا يضر. فما أحوجنا أن نعود أنفسنا، لأن هذه الكلمة وغيرها من الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحط خطايا المكلفين. جاء عن أنس رضي الله عنه تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. صححه الإمام الألباني. فانظر كيف تنفض الشجرة ورقها وتتساقط هذه الأوراق، فإن هذه الكلمات المباركات النيرات تنفض وتساقط عن العبد ذنوبه. فنكثر من ذلك أيها المباركون. وأيضا لما جاء فقراء المهاجرين، فقراء، وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة ما في أيديهم، قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بطوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، الحديث بطوله. فعندما تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول الله أكبر، تقول لا إله إلا، كلها صدقات. فلا تبخل على نفسك ولا تقول لا أملك من المال شيئا فأتصدق به، جعل الله عز وجل لك ما تتصدق به، فكن من أهل الألباب، من أهل العقول النيرة، حتى تأتي يوم القيامة وعندك من الحسنات وعندك من الصدقات ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وعندنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقد ورد بعدة صيغ، منها هذه الصيغة حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ لأنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرك شفتيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ فقال: أذكر ربي، أذكر الله عز وجل. فدله على هذا الذكر العظيم. وما أحوجنا إلى أن نحفظ مثل هذا، أن نحاول أن نقرأه لو مرة من أجهزتنا أو من كتاب أو كذا، لأنه يحفظ بحول الله وقوته إذا كرر. وصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار، تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. والحديث صححه الإمام الألباني. فانظر عندما تنظر إلى هذه الجمل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله عدد ما خلق، والله عز وجل يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، ولك أن تنظر وتتخيل، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، ولك. فانظروا إلى هذه الأعداد التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الحمد والشكر له في السراء والضراء في كل وقت وحين. ودائما أيها المباركون نذكر أنفسنا بالذكر وبالشكر وبالحمد على كل حال. قد تصيبنا من المصائب والنكبات ما يأتي بتقدير الله تبارك وتعالى، لكن طوبى للحامدين، للشاكرين، للذاكرين لله تبارك وتعالى، الصابرين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.